سنة كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي إن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات، وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، خير الفكر وأحيا في رقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعرفكم نفسي أولا، أخوكم دكتور محمد سويدان، أنا طبيب متخرج من جامعة الكويت، وحاليا أحضر زمالة في الطب النفسي في جامعة تورونتو في كندا، وتشرف وجودي معاكم في أكاديمية إعداد القادة، وصراحة تعرفت على كثير منكم في هذه المجموعة المميزة، ومستمتعين معاكم في تركيا، والدورات صراحة أبهرتونا ما شاء الله مشاركتكم، ويعني درجة علمكم بالمواضيع اللي احنا راح نتكلم فيها أو تكلمنا فيها وإن شاء الله راح نتكلم فيها. خلوني قبل ما أعرف لكم شنو موضوع محاضرتنا، خلنا نتكلم قصة تبين لكم شنو أهمية الموضوع هذا. وقصة هذه حقيقية حصلت لي قبل شهر من ما نبدأ الرحلة هذه بتركيا في تورونتو، في أحد المستشفيات الكبيرة في كندا في تورونتو. أنا أعمل في قسم الطب النفسي، وعارفين في الطب النفسي أحياناً يستشيرون يعني زملائنا في الباطنة والجراحة، يكون عندهم مريض عنده اكتئاب ولا هلوسة ولا مرض نفسي فيستشيروننا، وأحياناً يستشيروننا مو عشان مرض نفسي، ولكن لما يصير في تصادم بين المريض أو عائلة المريض وفريق العمل، الممرضات أو الدكاترة أو إدارة المستشفى. فاتصل فيني أحد الزملاء في الباطنة وقال لي الحق، في مريض راح يرفع قضية على المستشفى ومو عارفين نتعامل معاه. قلت له خير، شنو المشكلة؟ قال لي هذا المريض من أول ما دخل المستشفى وإحنا نحاول نساعده وهو ينكر كل مساعداتنا، ورافع خشم على الممرضات ومتكبر، ومو عارفين نتعامل معه أبدا، فألحق لأنه مهدد إنه يرفع قضية على المستشفى. فرحت له، خلنا نسميه مستر سميث، اسمه مو مستر سميث بس خلنا نسميه مستر سميث. دخلت عليه قلت له مستر سميث، معك الدكتور محمد سودان، أنا من فريق الطب النفسي المستشفى. قال شو طب نفسي؟ من قال لك تنادي طب نفسي؟ فقلت له خير إن شاء الله، هدي أعصابك. فريق الطب الباطنة طلبوا إن طبيب النفسي يشوفك. فقال لي أنا مو مينون، ليش نادي الطبيب النفسي؟ أنا ما أحتاج تكلمك، أطلع برا. فالحين يعني هذا بيرفع قضية على المستشفى وقاعد يطردني برا الغرفة وما يدري أصلا إنه نادين الطبيب النفسي، فشون تعامل معاه؟ شنو نوع شخصيته هذا؟ المهم راح نرجع له بالنهاية، بس خلنا أقول لكم إني قدرت أقعد معاه، واكتشفت ان خلال الاسبوع اللي فات شخصوه فريق طب الباطنه انه هو عنده سرطان في البنكرياس من اخطر انواع السرطانات اللي عارفه فيكم، واعطوه 3 أشهر انه هو يعيش. عنده بنتين صغار بالبيت، عنده بزنس توه بدا ينضج، وزوجته هو صغير يعني باخر الثلاثينات، فبدت الصوره يعني توضح. ولكن اللي لاحظت فيه غريب انه هو يتكلم عن السرطان اللي عنده كانه مو متابعه، يعطيني كل احصائيات سرطان البنكرياس، يتكلم عن نسب الناس اللي يتعالجون واللي ما يتعالجون، يتكلم عن المرض اللي عنده نفسه وأسبابه، بس كأنه هو مو متملك المرض ولا المرض فيه، وما يبدي أحاسيس الحزن ولا العواطف الحزينة ولا الدمع عينه، ولا متأثر أنه قاعد يقول بكتب وصيتي الأخيرة لبناتي. فلا قادر يتصل بمشاعره أهوه، ولا قادر يتفاهم مع فريق المستشفى، ومهدد انه يرفع قضيه على المستشفى. فكيف تتعامل مع هذا؟ طبعا هذا المثال اللي انا مريت فيه بالطب، انتم راح تمرون على امثله ثانيه كقاده، وراح نتكلم، نبي ندربكم مو تصيرون اطباء نفسانيين، احنا نبي ندربكم تصيرون قاده، فراح نركز على الاشياء اللي تيكم بالقياده، وراح نعطيكم حل مشكله مستر سميث من نهايه المحاضره ان شاء الله. فخلونا نبدي، خلينا نشغل الريموت. فهذا اسم محاضرتنا، كيف تتعامل مع سمات الشخصية الصعبة، فهم وتحكم بردود الأفعال في القيادة. شوية غير البروشور اللي عندكم. ف ركزوا على كلمة في القيادة. احنا مرة ثانية بندربكم على سمات شخصية صعبة اللي انتم تواجهونها كقادة. خلنا ندخل مدخل ونعرف القيادة. في تعريف كثير للقيادة، انا امشي على التعريف السويداني اللي هو تعريف الوالد دكتور طارق سويدان، ان القائد هو الشخص الذي يحرك الناس نحو الهدف. القائد الذي يحرك الناس نحو الهدف. طيب انت كيف راح تحرك الانسان نحو الهدف؟ تكلم عنها بالدورات الإدارية، بس خلنا نكلمكم عنها من ناحية نفسية. الإنسان كائن معقد مكون من طبقات كثيرة من المحفزات والدوافع والمشاعر والأحاسيس، واللي احنا نشوفه لما نتعامل مع البشر الطبقة الخارجية بس، ما ندخل داخل ونشوف شنو الأحاسيس والدوافع والمحفزات اللي تحركه. فإحنا نبي نتدرب في هذه المحاضرة كيف نفهم هذا الجزء الداخلي، وإذا ما قدرت تفهم الجزء هذا الداخلي ما رح تقدر تحرك الناس اللي تبي تقودهم نفس نحو الهدف معاك، بالذات اللي عندهم سمات شخصية صعبة. النقطة الأولى تكلمنا عنها، الثانية الفصل بين الذات والآخر. الفصل بين الذات والآخر، كلام بدنا ندخل كلام الطب النفسي اللي هو غريب، شنو يعني الفصل بين الذات والآخر؟ لا واضحة، احنا بالطب النفسي حتى نسميها الفصل بين الذات والذات الأخرى، بس هني سهلتها لكم. اللي أبي أقوله لكم أن القائد لازم عشان يحرك الآخرين ويفهم الآخرين عشان يحركهم، قبلها لازم يكون عندك فهم عميق لنفسك. تخيل، وراح نشوف بعض المواقف اللي راح نسوي السيناريوهات اللي راح تكون بعد شوي، بس تخيل في موقف الصدام هذا اللي صار لي مع مستر سميث، لما يصرخ علي بالطريقة هذه ويقول لي اطلع برا، منو قالك في نادي الطبيب النفسي؟ شنو راح يكون ردة فعلي؟ وشنو كان راح ردة فعل أي واحد؟ ممكن تغضب صح؟ طيب الغضب اللي موجود بالتعامل بيني وبينه، الغضب اللي موجود احنا نقول بالغرفة، جاي من منو؟ جاي مني ولا جاي منه؟ واللي جاي منه اقدر انا احركه، واللي جاي مني اقدر اتحكم فيه. فاذا انت ما قدرت تفهم نفسك فهم عميق ما تقدر تتحكم ردود افعالك. فلذلك القائد لازم يكون عنده فهم عميق لمحفزاته ومشاعره واحاسيسه، واذا كان عندك هذا الفهم العميق تقدر تتحكم بردود افعالك وتقدر تحفز الآخرين. يمكن ما توضح الصورة لما نسوي بعض التمثيليات، وراح تشوفون بالضبط شنو أقصد، وراح نتأكد أنكم فهمتوا. طيب المحاضرة هذه راح تكون عملية، ما نبي كتابة وايد ولا راح ننظر وايد. مرة ثانية مو قاعد ندرب أطباء نفسانيين، قاعد ندرب قادة. ففي ثلاث نقاط أنا بيكم تعلمونها في هذه المحاضرة، راح نذكرها الحين وراح نراجعها بالأخير عشان نتأكد أننا فهمناها. أوكي معي؟ فالنقطة الأولى راح نشرح شنو هي سمات الشخصية الصعبة، وما راح نتكلم عن كل الشخصيات الصعبة لأن لا تعد، وهذا يعني ياخذ 4-5 سنين دراسة ان كل الشخصيات صعبة وشلون نتعامل معها. احنا نبي نركز على الأشياء اللي تشوفونها في شكل يومي خاصة كقادة، ولما نذكر الشخصيات هذه راح تنتبهون انكم شفتوا الشخصيات هذه بس يمكن ما فهمتوا شنو سببها وما عرفتوا شنو الطريقة المثلى للتعامل معها. اثنين، بعد ما نتعرف شنو الشخصيات هذه نبي نتمرن ونوجد المهارات للتعامل مع الشخصيات هذه. ماشي؟ فاذا 1 راح نعرف شنو الشخصيات الصعبه هذه، 2 راح نتدرب كيف نتعامل معها، 3 وهي لو في نقطه واحده تاخذونها من المحاضره هذه اخذوا النقطه هذه. نبيكم تتعلمون مفهوم التفهم، التفهم اللي هو empathy بالانجليزي، وفي فرق بين الامباثي والسمباثي، وممكن بعضكم قرأ عنها أو سمع عنها بمحاضرات، بس أنا راح يعني هو عندي حب لهذا الموضوع لأن أساس الطب النفسي كله مبني على التفهم. طيب وأنا أعتقد باعتقادي ورأيي أن كقادة إذا ما كان عندكم تفهم ممكن تنجحون كقادة، ولكن إذا كان عندكم تفهم راح تتميزون كقادة، وأنا بيكم تتميزون. فإن شاء الله راح ندربكم تدريب إن شاء الله قوي على الموضوع هذا، وتفهمون شنو هو التفهم، بس مو بس تفهمون شنو يعني التفهم تطبقونه كذلك. خلنا نتكلم شنو الفرق بين التعاطف والتفهم سريعا بعدين راح نوضح. التعاطف هو محاولة أن تشعر بشعور الآخر، فمثلا مستر سميث أقول له والله أنا آسف أنه صار فيك سرطان، يعني أكيد شيء حزن، هذا تعاطف وهذا أي واحد يجيده. التفهم أعمق، التفهم احنا نقول بالإنجليزي You try to see the world in the eyes of others. تحاول أن تشوف العالم بعين غيرك. ما تشوف العالم نظرتك، تشوف العالم بعين غيرك. فمحاولة فهم من وجهة نظر الآخر مفهوم عميق، وما راح تفهمونه بالضبط ليه ما نطبقه، فراح نطبقه بعد شوي وراح تفهمونه. فالفرق ان التعاطف ان انت مشاركة بالأحاسيس، التفهم انك فهمت وجهة نظره وعت لي اياها. طيب، عندنا فريق تمثيل معنا راح يمثل بعض السيناريوز، مكون من بعض الناس اللي دربتهم، الحين راح تشوفونهم على ان يجيدون الشخصيات هذه، وراح نخليكم كجمهور تشتركون بعد معنا. فيتفضلون معنا للتمرين الاول اخونا مهند فويدان، اسامه بغدادي، ومحمد قزاز، فنيمة العتيبي، ونور بغدادي. تفضلوا. فراح اعطيهم، خلنا اعطيكم الخلفيه. مهند، الحين المجموعه بس عشان اي احنا نعطيكم وصل المايكات محمد. فالحين خلينا نفترض ان هذه لجنه احنا كوناها في اكاديميه اعداد القاده، صار عندنا يوم زايد، تاخرت الطيارات، صار عندنا يوم زايد في اكاديميه اعداد القاده. مهند انت راح تكون قائد المجموعه، نبي منكم يا لجنه كلفتم ان تضعوا الجدول لهذا اليوم الزايد. فنبي منك كقائد يا مهند ان الكل نبي يشترك بالراي، ونبيكم تطلعون براي موحد تقدمونه لنا احنا أكاديمية اعداد القادة ان شنو نسوي باليوم الزايد هذا. ماشي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذه اللجنة كلفنا من قبل إدارة الرحلة ان نضع جدول اليوم الأخير في أكاديمية اعداد القادة. الجدول يعني ان شاء الله يعني ودنا نجتمع عليه ونتفق على ما هي يعني محتويات الجدول في اليوم الأخير. أنا ودي أدير الاجتماع بالشكل التالي، نسمع المقترحات من الجميع، بعدين نبدأ نناقش بعض المقترحات ونطلع إن شاء الله برأي موحد. نبدأ بنور، هل في رأي أو مقترح معين لليوم الأخير؟
صراحة أي حاجة، صراحة ماني عارفة، يعني عادي ممكن نخلص وبعدين ممكن أقول رأي.
ماشي، نسمع الآراء ونرجع.
أنا أعتقد فترة حرة، بس يعني اللي يبي يروح السوق، اللي يبي أي أحد يأخذ تاكسي ويمشي.
ممكن فترة حرة، هذا مقترح. أسامة،
أنا في رأيي لو رحنا مثلا زرنا المعالم التاريخية في تركيا ما رحناها ممكن نزورها.
طيب معالم، هذا الحين مقترحين عندنا، فترة حرة ومعالم. محمد، في مقترح ثالث؟
في رحلة البوسفور في اسطنبول تبقى جميلة جدا، نطلع كلنا من هناك بعد كده نرجع تاني.
رحلة البوسفور مقترح. ثلاث مقترحات. نور، في مقترح رابع أو تأيدين أحد المقترحات؟
لا، كله حلو، كله يعني عادي، أي حاجة ما هي مشكلة.
ما تفضلين رأي معين؟
عادي يعني.
ماشي، راح نرجع إن شاء الله. محمد أو أسامة، خلنا نسمع يعني إيش رأيك في رحلة البوسفور، هل ممكن أنت
تتناسب؟ ممكن، أنا أؤيد الصراحة، عمره ما رحناها وفيها تغيير نوع من
جيد. الحين يعني حصرناها بمقترحين.
لا مهند، راح يصير نحصر الناس إلا يركبون وإلا يروحون، يعني وراها سفر، يعني مو ضابطة السالفة. بعدين يعني ما أدري، أغلبنا نبي نروح السوق أو يعني شوي فترة حرة.
زين، أنا صراحة يعني شخصيا أيد مقترح غني من فترة حرة. فالآن يعني صوتين بصوتين، الرأي عندك نور، أنت ممكن ترجحين لنا الكفة، هل تأيدين البوسفور أم تأيدين الفترة الحرة؟
ترى حقيقة ما تفرق عندي، يعني أي حاجة، أي حاجة أنبسط أي شيء. يعني
لا، ما يخالف نسمع، يعني الكل تكلم في رأيه، ممكن نسمع رأي
يعني ما أبغى أزعل أحد، يعني أقول بعدين أحد تاني يزعل، يعني كله كويس حلو. يعني
مهند بس بيخلص الوقت ونبي تجمعنا على رأي.
ماشي، زين، راح نحتاج نكتب
الآراء. أنا أكتب أحسن، وانتوا قولوا. انا
زين، خلاص نور نسجل عندكم. ما يخالف، يعني خلينا نقول انا صراحه اهم البوسفور، ممكن مقترح جيد، فممكن صار عندنا ثلاث اصوات للبوسفور. خلاص اتفقنا على البوسفور. خلاص
طيب، تقدمون للمجموعه.
خلاص نور، كتبين لنا المقترح بشكل واضح ان نبي نروح البوسفور.
يعني ايش بالضبط اكتب؟ يعني
ماني انا سنذهب الى البوسفور وكذا، يعني الى اخره الكلام معروف.
يعني اكتب انه البوسفور وبعدين
ماشي، كتبي قررت اللجنه.
اوكي، انتهى. شكرا. يعطيكم العافيه. هذا كان التمرين الأول. طبعا واضح منو الشخصية الصعبة اللي قاعد نتعامل معاها بالدور هذا؟ نور صلاحة وجادة التمثيل، نعطيها صفقة ثانية. قبل ما أقول لكم شنو الشخصية، سمات الشخصية هذه، ليش ما قاعد يجد معي؟ أي، خلنا نسألكم أنتم يا جمهور، خلنا نأخذ مشاركتين من الشباب ومشاركتين من البنات. في أحد باله شنو الشخصية هذه؟ شنو سماتها؟ تفضل.
الشخصية المترددة مثلاً؟
مترددة. جيد. في أحد من البنات؟ ما أدري إذا المايك شغال ولا لا.
ما تحب تميل لرأي واحد، تفضل أنها تكون محايدة يعني.
تفضل تكون محايدة. طيب بعد سمات شخصية، فيصل شفتك رافع يدك أول، فيصل شايع كان رافع يده، كان رافع يده من الأول بس.
أعتقد مزاجية شوي.
مزاجية؟ إيه
مزاجية.
شلون يعني مزاجية؟
يعني عادي تتفق على شيء فجأة تخالفه.
طيب يعني مترددة مزاجية، سمعنا من هني وهني بعد رأي؟
هناك احتمال انه يكون لديها مرض ارضاء الاخرين.
طيب شنو تقصدين
مبالغة في ارضاء الاخرين؟
مبالغة في ارضاء الاخرين. حلو حلو ممتاز. عشان بس اختصار وقت راح يكون في اسئلة ثانية. طيب فهذه الشخصية كلكم قلتوا بعض السمات اللي موجودة فيها، احنا نسميها في الطب النفسي dependent personality. هي سمات، أو إحنا ما نتكلم عن الشخصية الاتكالية، هذه الشخصية الاتكالية طبعاً إحنا ممثلينها بزيادة عشان تعرفونها أنتوا، بس أحياناً ممكن تشوفوا الناس عندهم بعض السمات هذه وراح نعلمكم شلون تتعاملون معها. أساس الشخصية الاتكالية شنو الأساس؟ راح نقول لكم سمات وايد، بس أساسها هي شخصية عندها حاجة ماسة للاهتمام بها، وهذه الحاجة الماسة للاهتمام تؤدي إلى التعلق المفرط والاستسلام. طيب فيستسلمون دائما ومتعلقين بشخص اخر. شفتوا باخر شيء نور تقول لا شنو اكتب بالضبط؟ لا مليني شنو اكتب بالضبط. متعلقين تماما وعندهم حاجه للاهتمام بهم، هذا الاساس اللي هو الحاجه للاهتمام بهم. شنو السمات الاخرى؟ طبعا مو كل هالسمات راح تكون بشخص واحد، بس ممكن الواحد يكون عنده اكثر من سمه واحده. اول شيء يلاقون صعوبه في اتخاذ القرارات حتى بالأشياء اليومية، يعني مثلا سوق ولا بصفر، يعني سهل واحدة منهم خلاص، عندها صعوبة يعني فعلا تلاقي الشخص هذا متمزق بين القرارين وما يبي أن أحد يزعل، يسلم المسؤوليات الكبرى في حياته للآخرين. هذا ما شفناه في السيناريو هذا، بس أنتوا عشان نفهمكم شنو قصدي، هذا الشخص اللي يتخرج من الثانوية وما يعرف شنو يدخل بالجامعة ويقول حق ودعم شنو ادخل جامعة؟ والله ما اسمع عن الهندسة زين، خلاص ادخل هندسة. هذا الشخص اللي يبي يتزوج ويقول ما ادري، ما اعرف اتزوج، شنو اسوي؟ زوجوني. شنو زوجوني؟ يعني خلي يكون لك راي، ماكو. الشخصية الاتكالية ما عندها راي ابدا. شنو بعد من الوصف الخصائص؟ انه يبالغ على البحث الى من يرعاه ويسانده، حتى او يضطر ان يتطوع لشيء لا يعجبه. يعني نور مثلا يمكن ما كانت تبي تكتب بس تبي تتقرب من الاداره، ليش؟ عشان يسوون لها اشياء بالمستقبل. زين ممكن تشوفونهم ببعض الوظائف، هم ممكن واحد يسوي شيء ما يعجبه بالوظيفه بس عشان ما يروح مكان مو لازم يبدو فيه راي، وعندهم خوف ان اذا هو ابدا براي الناس راح يزعلون منه او ان يخسر الاخرين. هذه من سماتهم. بعد شفنا نور بأول السيناريو شنو قالت، أو بالنص السيناريو شنو قالت؟ ليش قالت ما أبي أصوت؟ قالها صوتين وصوتين كسري ما أبي أزعل أحد. إذن ليش أحد راح يزعل؟ ما أبي. هم عندهم إحساس دائم إنه لازم الناس يهتمون فيهم ويتعلقون بالآخرين، فيخاف إن أحد يزعل فيه. شنو يصير إذا أحد زعل فيه؟ ما عنده أحد يهتم فيه. وعندهم صعوبة بالمبادرة بالمشاريع، هذا شفناها واضحة. طيب الحين نسأل الجمهور مرة ثانية، الحين حطوا نفسكم مكان مهند قائد المجموعة. احنا قلنا نبي نفصل بين الذات والآخر، صح؟ الحين عرفنا شنو سمات الشخصية الاتكالية، نبي نعرف شنو الردود الأفعال اللي تيجي بكثرة بالحالات هذه عشان انت تفرق شنو الشعور اللي جاي من الشخص هذا وشنو الإحساس اللي جاي منك. فشنو الردود الفعل اللي أنتوا حسيتوا فيها لو أنتوا كنتوا مكان مهند؟ تفضل.
أنزعج جدا.
تنزعج ماشي. غيره؟
رح طنشة وما رح أخذ أبدا برأيها لأنه خلص يا بتعطيني هلا جواب يا خلص يعني.
رح طنشينها وتتجاهلينها وتمشين بالمجموعة. زين هذا ردة الفعل الأساسية. زين وإحنا قلنا القائد شنو يسوي؟ يحرك الناس وين؟ نحو الهدف. زين ممكن نترك واحد ونتحرك نحو الهدف؟ أوكي ممكن بحالة واحدة. خلينا نقول بهالحالة تركناه ومشينا نحو الهدف. شنو يصير بعدين؟ المجتمع مليء بالناس من الشخصيات هذه أو سمات الشخصيات اللي راح نتكلم عنها. ما تقدر تهد كل المجتمع، فأنت لازم يكون عندك المهارات تعامل مع الشخصيات هذه. عشان يكون عندك المهارات وتطبق المهارات لازم يكون عندك فهم عميق لنفسك. ولذلك احنا نناقش شنو ردود الأفعال الطبيعية. مو غلط أن يكون ردة فعلك، بس لازم تتحكم فيه. طيب فسمعنا أن الواحد ينزعج، أن الواحد يمل. فنقدم ونشوف شنو ردود الأفعال اللي يتكلم عنها بالطب النفسي. هذه اللي حاط لكم إياها على اللوح أو على الباوربوينت. اللوح انتهينا من اللوح. اللي حاطينها على الباوربوينت هي ردود الأفعال اللي نشوفها بكثرة. ردة فعلك وهذا طبيعي، لا تزعل أن يكون هذا ردة فعلك. إحنا نبيك تعرف شنو ردة الفعل عشان تتحكم فيها. ممكن تمل، ممكن تحاول تبتعد نفس ما قلنا، خلاص توخر عنه وتخليه. ممكن تنزعج منه، في غيرها ذكرناهم. طيب فإحنا عرفنا شنو ردة فعلك راح تكون. زين نبي نتحكم ردة الفعل هذه. فإذا يتلك ردة الفعل هذه راح تتمسك فيها وما راح تظهرها. فإذا شنو الأسلوب العملي اللي كان ممكن مهند يتعامل مع نور في هذا السيناريو؟ ممكن نسمع من الجمهور. تفضل وصلوا المايك.
بسم الله. إذا هي كانت تبي الناس ترضى عنها أفهمها أن برأيها راح نرضى عنها، والله رأيك راح يرضينا، رأيك راح يخلينا نهتم فيك، إذا كانت هذه هي اللي تبي يعني الشخصية هذه.
زين وإذا ظلت يعني قالت لك أنا خاف أن رأيي يزعل أحد.
قل لها ما عليك أنا القائد أنا ما راح أسأل عليك مهما يكون رأيك.
بس شنو قلنا؟ حلو يعطيك العافية. بس شنو قلنا إحنا؟ شنو عندهم؟ شنو حاجتهم؟ حاجتهم ان احد يهتم فيهم. احنا هني شنو قلنا له؟ انا راح اهتم فيك. انت زدت السايكل هذا، قلت انا راح اهتم فيك فراح يكمل خلاص راح اهتم فيني على قرر عني. صح. ممكن في طريقه ثانيه؟ ها لا تخافون ترى ما راح احل لكم. تفضل.
ممكن اضغط عليه، اضغط عليها يعني.
كيف
يعني؟ مثلا هي مثلا قالت لا لا ما ابغى، قلت لا قولي يعني. ممكن اضغط عليها.
شنو ممكن يصير؟
ما أقول.
أوكي أنا أقول لك شنو ممكن يصير إذا ضغطنا عليهم الناس الاتكاليين. ممكن واحد يصير واحد مشيين، يا يقول أي شيء اللي يخطر باله بس ما حلنا المشكلة عندهم، يا أنه ينسحب أكثر ويقول لا خلاص أنا ما بيشترك ضغط عليه وايد. لا تفضلي.
ممكن أسألها هي إيش تحب يعني، ما أقول لها هذا كذا وهذا كذا. هي أشوف الأرجحية هي تحب المساعد بسفور ولا تحب الشوبينج ودي الشغلات، وقتها أنا أقرر عنها، بس أنا عرفت إن هي إيش تحب.
ماشي. إنزين آراء كلها جميلة، بس تذكروا ما يخالف بالدور ليه ما يخالف تذكروا شنو قلنا الشيء الأساسيين. واحد تتحكم بردود أفعالك، فما رح نتجاهل ولا نبتعد ولا نعصب ولا نمل. وهذا كل آراءكم كان واضح فيها إن ما استسلمتوا للرد الفعل الأساسي أو الطبيعي. بس شنو الشيء الثاني قلنا؟ التفهم. الشخص الاتكالي لما نحاول ننظر للعالم من أعينه شنو شايف هو؟ شنو شايف؟ شايف إن الناس كلهم رح يزعلون منه، شايف إن إذا هو ما لقى أحد يهتم فيه ما رح يقدر ينجز أي شيء، شايف إن هو راية مو كفو أو راية رح يزعل الناس. فإحنا لما نفهم العالم من أعينه شنو نقول له؟ شنو نقول؟ الحين بعطيكم كلمة من الطب النفسي اللي هم مو مفهومة لما نشرحها، اللي هي تذكر أن ما يطلبه ليس ما يحتاجه. هو شنو ما يطلبه ليس ما يحتاجه؟ هو شنو قاعد يطلب منك؟ اتخذ عن القرار، اتخذ عن القرار. قل لي وشنو يحتاجه هو؟ يحتاج، لا هو يبي اهتمام. أنت ما راح تعطيه اهتمام. هو يبي اهتمام، إذا أعطيته اهتمام راح يكمل. أنت راح تعلمه أن القلق اللي هو يشعر فيه هذا شيء طبيعي، القلق اللي أنت تشعر فيه هذا شيء طبيعي، وهذا شيء ممكن يساعدك أنك تتخذ القرار. طيب فما يطلبه ليس ما يحتاجه، هو يطلب منك أن تتخذ قرار عنه، بس ما يحتاج أنك تقول له ترى عادي أنك تكون قلق وعادي أنك تخاف أن تخسر الناس، بس قول، لأن هذا الشعور شعور القلق شيء مهم. إحنا نتكلم عن القلق حتى بالامتحانات، مرات ناس يجون يقولي والله أنا أقلق وايد بالامتحانات، ترى درجة من القلق بالامتحانات جيد، فإذا ما كان عندي قلق أبدا بالامتحان أو أبدا بأي تحدي ما راح تنجز. هو القلق إذا زاد عن الحد ينقلب ضده، وهذا اللي يصير بالشخص الاتكالي. مهما أزعجك لا تتخذ أي قرار عنه، خلي يعيش بالقلق، خلي يعيش بالقلق مهما، حتى لو طولت معه وفهمه أن القلق هذا اللي أنت تشعر فيه شيء طبيعي، وانتبه أن لا تكون ردة فعلك التجاهل، لا تمشي عنه وتخليه. ليش؟ ممكن تخلص المشروع هذا وراح يجيك مشروع ثاني وراح يكون فيه شخص اتكالي أو عنده سمات شخصية اتكالية، موجود بالمجتمع، ما نقدر نخلي نص المجتمع ونتحرك عشان نحقق إنجازات. خلنا نروح للتمرين. في أي أسئلة؟ أنا رأيي نأخذ الأسئلة على كل شخصية قبل وبعدين نأخذ أسئلة بالنهاية. ففي أسئلة على الشخصية هذه أو أي شيء تكلمنا فيه؟ تفضل المايك وين؟
الطريقة السليمة للعلاج إذا كان صديق لك مقرب أو قريب لك أو من أحد من أهلك، يعني هذا موقف ممكن ينتهي الاجتماع، لكن بعض الأحيان تواجهه مع أهلك مع أصدقائك، يعني إيش الطريقة العلاجية؟ يعني
إنزين خليني أقول لكم، أنا اللي قاعد أعلمكم يا هني مو العلاج، قاعد أعلمكم الأساليب اللي أنتوا كقادة راح تقدرون تنجزون في المشروع وتحركونه إلى حد كافي إن تكملون المشروع اللي أنتوا فيه. إن كيف تعالج هذا شيء ثاني ممكن نسولف فيه لأنه راح يطول، بس بالنهاية يحتاج أحد متخصص، يحتاج معالج نفسي وطبيب نفسي، ولازم يرجع للأسباب ليش هو اتكالي أساسا، ومو موضوع موضوعنا أنتوا مدربكم كقادة مو كأطباء نفسانيين. تفضل.
لماذا هو بهذا الشكل؟
أنا فكرت أحط سلايدات على شنو السبب، خفت ندخل بنظريات الطب النفسي بزيادة عن اللزوم. ممكن أجاوب جواب سريع وممكن نفصل بعدين، إما بآخر المحاضرة أو بعدين. عفوا ليش الشخص الاتكالي؟ أنت عندك رأي؟ عندك تصور ليش أنه يصير اتكالي؟
رأي أنه واجه ضغط في حياته الأسرية،
واجه ضغط في حياته الأسرية. صح صحيح، وايد من السمات الشخصية الصعبة هذه تيجي من الحياة الأسرية والطفولة. باختصار الشخصية الاتكالية نتكلم عنها أنه في insecure attachment، تعلقه بالأب والأم مو تعلق كامل أو سليم. ليش؟ لأن أحيانا كانت الأم أو الأب، احنا ما نقول أن دائما كانوا يسوون الأشياء، بالعكس كانوا مرات يساعدونه ومرات يخلونه. سووا تجارب على، دائما بالعلم النفسي يسوون تجارب على الفيران أول شيء والشواذي بعدين يسوون على القرود. فسووا تجارب على الفيران، عطوهم جهاز إذا ضغط عليه الفار ينزل الأكل، ومكان ثاني إذا ضغط عليه الفار يصير في نبضة كهربائية ويتعور. فعلموا أن إذا جاس هذه ينزل الأكل وإذا جاس هذه ينزل كهرباء. طيب بعدين حطوه بقفص ثاني ما في إلا زرار واحد، إذا داسه مرة ينزل الأكل مرة ينزل الكهرباء وبشكل عشوائي، يعني يمكن مرة ينزل أكل ومرة ينزل مرة يتكهرب، وثلاث مرات أكل ومرة يتكهرب، وأربع مرات كهرباء بعدين أكل. هذا نموذج للتربية اللي تربها الشخصية الاتكالية. شنو صار بالفار آخر شيء؟ تتوقعون شنو صار فيه؟ وقف؟ لا ما وقف، ظل يضرب الزرار بشكل كأنه يعني شكل قهري ما يرضى يوقف. وهذا الشخصية الاتكالية، إن أحيانا الأم والأب يساعدونه وأحيانا ما يساعدونه، أحيانا يكونوا موجودين لما هو يكون متعور ويحتاج حنانهم وعطفهم، وأحيانا يطنشونه تماما. فشنو يصير عنده الشعور؟ إن أنا أحتاج دائما الاهتمام دائما، ويرتبط مراكز الألم بمراكز السعادة والحنان بالمخ. تفضل هنا
أبو أسأل، هل هذا يعتبر مرض نفسي؟
أي
ولا
السمات الشخصية الصعبة متى نعتبرها مرض نفسي؟ كل الأمراض النفسية متى نعتبرها مرض نفسي؟ لما تأثر على الحياة الاجتماعية أو الوظيفة الوظائفية للشخص، إما يتأثر على عائلتك أو تأثر على وظيفتك
أو تأثر على علاقاتك نعتبره مرض. قبل ما يكون مرض خاصة بالأمراض اللي هي الشخصية نسميها personality disorders، الأمراض الشخصية، في شيء اسمه سمات الشخصية الصعبة اللي هي personality traits أو difficult personality traits. الواحد ممكن عنده سمة أو سمتين ومو مؤثرة على حياته العملية بشكل واضح، ما نعتبره مرض. بالحالة اللي أنت مثلتيها نعتبرها مرض، لأنها مؤثر على كل شيء، مؤثر على وظيفتك، ما سوينا سنة بس ممكن أثر على العلاقات بعد. إحنا اللي قاعد نعلمكم إياه مو إنه مرة ثانية إن تعالجون إذا أحد فيه مرض أو تعالجون إذا أحد عنده سمات، بس كيف تمشون شغلكم وإن شاء الله تساعدون الشخص هذا بعد. آخر سؤال ونكمل.
بسم الله. طب هلا كيفية التعامل مع باقي أفراد الفريق؟ يعني نعم. ممكن هذا باقي أفراد الفريق يطلعوا عليه إنه هذا هذا بضل يأثر فينا،
نعم.
إنه هذا بضل يأثر علينا، أثر على قرارنا.
أي.
ممكن يطلعوا له بنظرة سلبية. أي. هل من الحكمة إنه نقعد نحكي له إنه هذا هو هيك في طبيعته أو هيك ويحتاج منا إلى مزيد من الاهتمام والهذا، ولا نحكي خلاص هذا أمر مفروض عليك إنه لازم تتعامل معه إيش ما كان؟
أي. أنا أقدر أجاوبك بطريقتين. أحيانا نحن منعالج بالعلاج النفسي، نعالج بالجروب ثيرابي. ان نعالج يعني الشخص، مرات نلتقي بالشخص الوحده، مرات نلتقي مجموعه. الكلام اللي احنا نسويه بمجموعه غير الكلام اللي بيكون تسوونه كقائد. انا رايي كقائد لا، لانه هو مو معالج نفسي. انت تبي تمشي الشغل وتبي يعني تحاول تساعد الشخص هذا بالتفهم كثر ما تقدر، فتتعامل معه مباشره. مو دورك ان تثقف باقي المجموعه عن شنو. وبعدين هذا رايك، يعني مره ثانيه ما نشخص المرض النفسي من قاعده واحده، بس اذا انت شفت هذه السمات كيف تتعامل معها. فالكلام اللي يصير داخل العلاج النفسي غير الكلام اللي يصير اعتقد كقائد. واضح؟
نحن في اللجنة هذه كلفنا من قبل الإدارة أن نضع جدول اليوم الإضافي في أكاديمية إعداد القادة. أنا ودنا ندور الاجتماع بشكل التالي، نسمع المقترحات من الجميع ثم نبدأ نناقش المقترحات وإن شاء الله نطلع برأي متفق عليه من قبل اللجنة. نسمع رأي الأخت نور في الموضوع.
أنا شايفة ممكن يكون يوم حر، ممكن بس مثلا دكتور طارق أو الأستاذة بثينة تدينا خاطرة خفيفة، يكون خفيف
ماشي. يعني المقترح هو يوم حر مع خاطرة خفيفة، ممتاز. نسمع الأخت غنيمة.
معتقد يوم حر ويعني أحد يروح السوق إذا حاب يروح السوق or something.
يا يوم حر مع سوق أيضا مقترح. نسمع أسامة.
كمل الأضحوكة هذه، خلينا نسمع الآراء الثانية.
ماشي. نسمع الرأي الأخير.
أضحوكتي يا سيدي بأن احنا نروح نشوف معالم تاريخية ونروح آيا صوفيا وتبكبسرة ونشوف الحاجات المختلفة الموجودة فيه.
طيب، فمقترح المعالم التاريخية، تفضل أسامة.
طيب، آراء طيبة طبعا، يعني جميعا يعني كلكم عندكم آراء كلها من نوع يعني في بعض من الخبرة يعني. بس أنا عندي أول شيء عندي نصيحة لكم يعني ولك قائد، يعني أسأل مجرب ولا أسأل خبير، يعني مثلي أنا، أنا مجرب. فخليني أعطيكم نبذة عني. أولا أنا شخصيا كنت في أمريكا دارس، أنا احتراما لكم يعني جامعاتكم ودراساتكم طبعا يعني. أنا شخصيا كنت من النوع اللي كنت ماسك إدارة الجداول، مدير هارفارد شخصيا أعطاني جائزة أحسن مدير جدول. ف أراءهم طيبة بس يعني خذ القرار.
إذن ممكن نسمع المقترح الحين؟
أنت قاعد تستهزئ فيه يعني؟
لا لا عفوا، أنا الجميع
لا أبغى أفهم بالضبط إيش بتحاول تسوي.
لا لا ما يخالف أسامة، إحنا الآن الجميع شاركنا برأي برأي.
نعم نعم، ولكن أنا ما أبغى
رأي. ما هو الرأي؟ أي ما هو المقترح اللي تقدمه لنا؟
عفوا أخ القائد، أنا ليس ما بدي رأي، أنا هذا ليس رأي، هذا قرار. يعني أساس مين عين الله؟ مين عين هذا القائد؟
ما يخالف.
أنت مفروض تكون قائد، أنا مفروض قائد هذه المجموعة. يعني أنا مفروض أكون المسؤول عن هذه اللجنة. يعني.
ما يخالف. أسامة أسامة، هل في رأي واضح ولا ما في؟ أعطنا من الآخر.
عفوا ليس رأي ولكن قرار.
ما هو قرارك؟ أعطنا إياه.
قراري هو يعني نروح إلى أحد معالم التاريخية في تركيا، و ولكن مو بس يعني معالم، يعني هذا فكرة جدا نروح معلم من معالم تركيا،
نعم.
ثم نأخذ مركب إلى بوسفور،
نعم.
ونكمل إلى السوق ثم نرجع إلى
إنزين.
خلاص بعض الخواطر.
خلاص هذا المقترح صح؟
هذا قرار أخوي
المقترح،
نعم.
أصبح عندنا الآن أربع مقترحات.
قرار
اقتراحك
قرار.
أحد المقترحات الأربع.
قرار.
أسامة لو سمحت أنت يعني
عفوا إيش لو سمحت
لو سمحت أنا خلني أتكلم
أنا قاعد أتكلم باحترام جدا في يعني هعاملك إلى أرقى الطبقات هقول لك أسكت فيعني شوف اسمعني
لا لو سمحت أنت أسامة أنت تجاوزت الحدود
أنت تجاوزت
الحدود
يعني عفوا ترى هذا شرف لكم كلكم في المجموعة هذا شرف لكم يعني
أسامة لو سمحت
أنا همشي أنا لحظة أنا
خلاص يعطيك العافية مشكورين اوكي نعطي المايكس للجمهور في مايك مو شغال انزين طبعا مره ثانيه واضح من الممثل بالشخصيه هذه نحيي اسامه مره ثانيه طبعا النهايه مو الهدف ان احنا نعرف من الممثل كلهم ممثلين وكلهم راح يمثلون الهدف ان احنا نعرف شنو الشخصيه هذه نعرفها ثانيا نعرف شنو ردود فعلنا وثالثا نعرف اسلوب التعامل معها فخلنا نبدا من الاول شنو اسلوب شنو ايش هي الشخصيه هذه اللي شفتوها عند اسامه تفضلوا
الشخصيه هذه احسها شخصيه استفزازيه
ايوه اوكي تفضلي يا اخت تعطينا المايك
ممكن شخصيه نرجسيه
ممتاز شباب تفضل
بسم الله مغرور ولا يهتم بآراء الآخرين مغرور ولا يهتم بآراء الآخرين يعني.
طيب أوكي لا يهتم بآراء الآخرين هذه من سمات الشخصية هذه آخر مشاركة في أحد تفضل
شخصية متغطرسة
اشرحها
أطرز يعني
لا لا اشرحها والله اللي عجبتني راح
يحاول يفرض رأيه على الآخرين ما يهتم بآراء الآخرين يحاول أنه يكون القائد في كل شيء يعني
حلو فهذا من سماته أنه يحاول يكون قائد في كل شيء وما يهتم بآراء الآخرين بس عشان نكمل وراح ناخذ مشاركات بعد إن شاء الله بالقادم فالأخت اللي قالت النرجسية دارسة عن نفسه أي ما شاء الله الشخصية هذه نسميها الشخصية النرجسية صورة معبرة أعتقد سمات الشخصية النرجسية الشخصية النرجسية راح نشرح لكم ليش اسمها الشخصية النرجسية بس شنو احنا بالأحمر نحط لكم شنو أساس الشخصية هذه ايش أساس الشخصية هذه وبعدين نذكر السمات فأساس الشخصية هذه انها شخصية من طبيعتها ومن خصائصها التكبر وحب المدح وانعدام التفهم ولذلك هذه شخصية صعب جدا التعامل معها وأعتقد هذه أصعب شخصية راح أعطيكم إياها في هذه المحاضرة كيف تتعامل معها وموجودة بكثرة بالعالم العربي للأسف في أحد مو شايف أحد نرجسي بحياته ما أعتقد أحد راح يرفع يده فالكلكم شايف طبعا الصفات ذكرتوها بعضها سميتوها أسامي ثانية بس ذكرتوا بعض هذه الصفات لديه إحساس تكبري بعظمة الذات ليش كلمة تكبري لأن في شيء اسمها يعني سميه بالإنجليزي healthy narcissism النرجسية الصحية النرجسية صحية نشوفها بالقادة والسياسيين حتى بعض الأطباء والنرجسية الصحية مطلوبة وما تقدر أنت تكون قائد إلا يكون عندك ثقة بالنفس وحتى شعور شوية بعظمة النفس قوية كيف جراح القلب ممكن يدخل عملية قلب ويقول حق نفسه أنا أقدر أصلح القلب هذا إن شاء الله بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله وكون أنا أدوة يعني شفاء الله سبحانه وتعالى بس ثقة بنفسه عالية أن أنا ممكن أفتح الشرايين هذه ذهنه مشغول دائما بخيالات النجاح والقوة والجمال طيب والعبقرية بلا حدود حلو أن الواحد يفكر أن أنا ذكي وأن أنا شاطر بس أن هذا شاغل بالك وبعضها يكون خيالات أصلاً مو صحيح يا أخي أنت مو حلو يعني ليش تصدق خلاص يعني بلا الخيالات هذه وأن أنت جميل بلا حدود اللي بعدها لديه اعتقاد أنه مميز ولذلك لا يستطيع إلا التعامل إلا مع أصحاب المكانة والنفوذ مثله لا يرضى إلا بالمدح المبالغ فيه مهما تمدحه ما يشبع لديه إحساس بالأحقية بجميع الأمور. إذا ما في إلا كرسي واحد أنا اللي قاعد بالكرسي هذا، ما في إلا كرسي واحد فيرست كلاس وأنا أصلا ما عندي تذكرة فيرست كلاس، أنا اللي استاهل أبجريد. في واحدة عيوزة زين، لا 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 أنا، من العيوزة هذا أنا زين. أكثر كلمة تسمعها منهم أنا، بعضهم إذا صرنا نجسين حين نحن يستغل الآخرين لتحقيق أهدافه الخاصة. منعدم بالتفهم، ما عنده تفهم أبدا، لا يفهم العالم من نظر الآخرين، يحسد الآخرين ويظن أن الآخرين يحسد. هذا نشوفه وايد بالعالم العربي، دائما الناس كلهم حاسديني، أصلا أنا أحلى واحدة يعني، ما ليش كلهم يطالعوني كذي. تظهر عليه علامات التكبر والترفع. احنا شفنا أسامة ها، ريل على ريل ورافع خشمه نافخ صدره، هذه تظهر عليه يعني بشكله بشكلياته علامات التكبر. انزين الحين نسألكم مرة ثانية، شنو ردود الأفعال؟ مرة ثانية ردود الأفعال مو أسلوب العمل اللي نتعامل معاه، شنو ردود الفعل الطبيعية اللي ممكن تصير عندك اللي أنت لازم تتحكم فيها؟ تفضلوا.
أشعر بالإهانة.
تشعرين بالإهانة، ممتاز.
تعتمد على ثقتي في نفسي أنا القائد اللي قاعد، يعني ممكن أضحك في حالة زي دي.
أنت ممكن تضحك.
ممكن أضحك.
بس ردة فعلك الطبيعية.
متعود عليه بضحك.
أي. يعني بس هذه ردة فعلك الطبيعية ولا أنت متحكم مشاعرك؟
لا بضحك لأنه هو أبنورمال يعني، أنا إنسان مش طبيعي.
ممكن هذا صراحة هذه ميزة عندك، لأن أكثر الناس راح يعصبون، فإذا تقدر تضحك فإذا أنت إنسان صراحة عندك ميزة وتقدر تتعامل مع سمات شخصية صعبة هذه. خلينا نكمل. الأحاسيس الواحد ممكن يحس فيها طبيعية لما يتعامل مع شخص من النوعية هذا، فذكرناهم أكثرهم: الغضب، خوف. واحد إذا بدأ يعني يتكبر عليك ممكن تخاف، ممكن تتردد، ممكن يكون عندك رأي بس من كثر ما هو يقول لك والله أنا دارس بأمريكا وأنا كنت شنو قال، كنت أشتغل عند مدير هارفرد. والله إذا كان يشتغل عند مدير هارفرد يمكن أنا ما عندي سالفة، صح؟ وممكن تخجل، قلناها. فمرة ثانية النقطة الأساسية، افصل بين ذاتك والآخر، فأعرف أن هذه هي راح تكون أحاسيسك وردود أفعالك وتحكم فيها ولا تخليها تبين. زين، شنو الأسلوب العملي اللي نتعامل معه بالأشخاص؟ فالأسلوب العملي نعطيكم بعض الأساليب العملية. أول شيء تجنب المواجهة المباشرة، لا تواجه مواجهة مباشرة، وركز على أسلوب التفهم. وهو ما عنده تفهم حاول أن أنت يكون عندك تفهم معه. مثلا شنو كان ممكن مهند يقول حق أسامة؟ خلنا أروح للنقطة اللي وراها بعد عشان ندمج العبارتين. النقطة اللي وراها أنه لا مانع، مثل ما الأخت قالت، لا مانع أن احنا نمدح بعض المدح، ما في مانع. لا ياخذك ردة الفعل الغضب وأن أنت تبي تحجمه ونحطه مكانه وأنت منه أصلا، لا تاخذك. أنت القائد، أنت تتحكم ردود أفعالك وتتعامل بأساليب العملية اللي تمشي الشغل. فلا مانع أن تمدح بعد بعض المدح. فشنو ممكن مهند يقول حق أسامة؟ ممكن يقول له أسامة بالعكس، أنا دريت أن أنت معنا بالمجموعة، ولما عرفت أن معنا بالمجموعة سانست، لأن عرفت أنا أصلا عارف عنك وسامع عنك، أنت دارس أمريكا وأدري أنك كنت بهارفرد، وأنا تأكدت أنه راح يكون عندك باع من المشاركات. ممكن أعضاء المجموعة الثانية يطالعون إيش قاعد يسوي القائد هذا، بس راح يمشي شغل، راح يكون لك باع من المشاركات، فممكن تشاركنا برأيك. وقتنا محدود، وندري ان انت واحد دائما نحط الكره بملعبها، انا ادري ان انت وقتك غالي ووقتك محدود، فايش رايك تعطينا المشاركه وبعدين ندردش بسوالف بوسطن وسوالف هارفرد، ايش رايكم؟ فنظرت انا سويت شيئين، واحد مدحته، ثاني شيء استعملت اسلوب التفهم. كيف النرجسي يرى العالم؟ انه هو اهم واحد. فشنو قلت له انا؟ مدحته وقلت له ترى انت وقتك غالي، يعني ما يصير وقتك غالي، احنا قاعد يعني طبعا مو قلت له هو شلون راح يفهمها ان هي صح انتم قاعد تضيعون وقتي غالي، خلنا اشارككم واخلص شغلي وامشي. زين، واضحه؟ فاستعملنا مدح شويه واستعملنا اسلوب التفهم، ان احنا فهمنا ان بالنسبه له هو اهم واحد. مره ثانيه مو قاعد اعطيكم علاج، طريقه العلاج شويه غير وتطول وصعبه مع النرجسي، قاعد اعطيكم الاساليب اللي تمشون فيها الشغل كقاده، ماشي؟ الاسلوب الاخير تجنب الإحراج، لأنه قد يؤدي إلى الاكتئاب أو نوبات الغضب النرجسية. هذه نشوفها أكثر، نوبات الغضب النرجسية، وشفناها عند سامة آخر شيء المقام. هذا نعتبر ترى في نوبات غضب، وهذا بالطب النفسي هذا يقول من أشد نوبات الغضب، نوبات الغضب النرجسية، لأن واحد مو بس يفور ويبدي يتكلم عن نفسه إن أنتوا كلكم غلط، ما حد أصلا فاهم، أنا الوحيد، أنتوا كلكم أغبياء. يعني تخيل واحد يعصب بطريقة هذه، يعني مو بس يعصب، يعصب وينرفز وودك متشوته، صح؟ صح؟ هذا ردة فعل. بس أنت قائد، أنت تتحكم ردة فعلك وحاسيسك، أنت فاهم الفصل بين الذات والآخر وتتحكم بالذات، ماشي؟ في أسئلة على النرجسية قبل ما نكمل للتمرين اللي بعده؟ تفضلي.
سؤالي، هل هو يكون يعني شخص طبيعي وشخصيته سوية ولكن في سمات النرجسية؟
ممكن، ممكن. إحنا قلنا في فرق بين المرض، المرض يأثر على العلاقات والوظائف، زين؟ وممكن أحد يكون عنده سمات. خلني أقول لكم شيء، لما كنت أدرب الممثلين إخواننا في فريق التمثيل وقاعد أتكلم عن السمات، مرات نصر حق سمات يقول أنا أحس إن هذا فيني، وأنا متأكد إن أنتم بالجمهور مرات قاعد يعني تفكرون بعض السمات، والله أنا مرات أسوي شيء هذا. طبعا صح، كلنا فينا سمات، هذه سمات كل الشخصيات، لما تزيد عن حدها هذه نسميها شخصية نرجسية، ولا لما تزيد عن حدها هذه نسميها شخصية اتكالية، واضح؟ فمو دائما الحالة تكون حالة مرضية، ومو دائما تبين. إذا واحد عنده سمات، مو دائما السمات راح تبين. أنتم متى تحتاجون تطبقون الأسلوب العملي؟ لما يصير شيء مثل هذا، قاعد يوقف الاجتماع أو قاعد يحدد الوقت. تفضل آخر سؤال ونكمل.
أنا بقول ممكن الواحد يتعامل معاه بطريقة معينة، إنه عشان أنا ما أغضب وما ما أثار وكذا، إنه أتفهم إنه الكلام الطريقة اللي بتكلم بها تخصه هو، يعني الكلام مش موجه لي يعني، حتى لو كان في واحد تاني مكاني كان حيقول نفس الكلام.
أعطني مثال.
يعني هي متعلقة بطبيعته هو، يعني مثلا أسامة ما كان الموضوع متعلق بأنه مهند هو القائد ولا مش القائد، هي مثلا متعلقة فيه هو
بالضبط،
فدي ممكن خفف على مهند إنه هو مش قصده أنا، يعني عشان كده أنا ما
إنه مهند يقول أنا هو مش
متعلقة به، هو نظرته للناس عموما هي شكلها كده
قدام المجموعة.
لا ده يحل المشكلة، أنا عشان كيف أقدر
أنا مهند يقول لنفسه،
يقول لنفسه أيوة
بالضبط بالضبط. أنت قاعد ندربكم أن تعرفون سمات الشخصية هذه زين، وتعرفون شنو ردود أفعالكم. فأخونا قاعد يشارك قاعد يقول مهند ممكن يقول داخل باله وداخل نفسه إن ترى مو قصده أنا، وهذا طريقة بالتحكم على ردود أفعالك زين، إنه هو هذا شخصيته كذي. لما هو يقول أنت مو القائد، هذا مشكلة عنده مو عندي، فصل بين الذات والآخر. فسمات الشخصية الشكاكة نسميها شكاكة paranoid، طيب مو شكاك بطريقة مرضية، هذاك مرض ممكن نسولف فيه وضع ثاني، مرض اسمه الفصام أو سكيزوفرينيا، مو هالنوع من الشك، مو شك خيالي، بس شكاك من ناحية سمات الشخصية. ليش يوسوس؟ لأن العالم خطر ومعقد وفوضى، وشنو هذا الأشياء تؤدي؟ تؤدي إلى أنه ممكن يفشل. فالإنسان اللي عنده وسواس أو سمات الشخصية الوسواسية عنده خوف عميق من الفشل.
هذا مو اختصاصات لجنتنا، احنا لجنتنا تحدي
مهند، راح يخترب النشاط كله، راح يخترب النشاط كله.
شكرا شكرا.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرماتي، أرتقي للمكرماتي،
وحياتي كلها مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها